الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب الرضاع من كتاب النكاح، قالوا عنها يعني عن عائشة، وتقدمت أحاديث أربعة وهذا خامسها متوالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. هذا الحديث في عدد الرضعات التي تثبت التحريم، تجعل الرضيع محرما للمرضعة ولأقاربها. فتقول عائشة هذا في أول الأمر نزل هذا في القرآن الكريم، أنزل فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ هذا، والنسخ في اللغة هو الإزالة، يعني أزيلت، وهذا مما نسخ لفظه وحكمه، لأن عشر رضعات نسخت من القرآن لفظا وحكما أيضا، هناك ما نسخ لفظه وبقي حكمه سيأتينا، وما لفظ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهذا ما نسخ لفظه وحكمه، وفيه ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، فهي ثلاثة: ما نسخ لفظه وحكمه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ لفظه وحكمه، وهو عشر رضعات. ما نسخ يعني نسخ الحكم وبقيت التلاوة، وهذا كثير، هو كثير، وما ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا مرت معنا في الوصية للزوجة، وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه منسوخة حكما لا لفظا، اللفظ باقي لكن حكمها نسخته آية المواريث، فجاءت آية المواريث وأثبتت لكل وارث والزوجة من الورثة، فتأخذ نصيبها الذي قدره وفرضه الله لها في 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 كتابه. ما معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم نسخنا بخمس معلومات، قبلها رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن؟ يعني هل لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذف شيئا من القرآن؟ لا، لكن يقول العلماء ومنهم الطيبي في شرحه في بعض شروحه يقول فيه يعني أنه تأخر نزول أو النسخ تأخر النسخ إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الناس لم يبلغه النسخ فكان يقرأها فلما بلغه النسخ انتهى. فهذا معناها، وليس معناها أن في أحد له أن يحذف من القرآن شيئا، بل هو كما يقول أهل العلم ومنهم الطيبي في شرح المشكاة، مشكاة المصابيح، يقول معنى هذا قول عائشة أن النسخ تأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لم يبلغ بعض الناس واستمر على قراءتها وهو معذور لأنه لم يبلغه النسخ، فلما بلغه النسخ انتهى ولم يعد يقرأها كبقية المسلمين ثم نسخنا بخمس معلومات. هذا شيء يعني جاءت مناسبة بالأمس وشرحنا بعض ما ينص عليه الحديث، لأن الأحاديث أحيانا تكون معانيها متكررة في حكم واحد. فثم نسخنا بخمس معلومات يعني بخمس رضعات، وتقدم لنا بالأمس أن الرضعة الواحدة الراجح فيها أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه باختياره من غير أن ينزع منه أو يجبر على تركه، هذا هو الراجح. حتى لو تركه لعارض كما قلنا بالأمس، لو تركه ليتنفس، لأن أحيانا الثدي يضغط على الأنف والفم فيضيق على الطفل النفس فيبعد رأسه وفمه عن الثدي ثم يعود إليه لأنه منقطع ما انتهى من الرضاعة. فأهل العلم وهو قول يعتبرها رضعة، لكن الراجح والله تعالى أعلم أنها تعتبر رضعة واحدة، يعني إذا تركه لعارض ثم رجع. هو العلماء يمثلون بهذا، يعني إما قطعه للنفس أو قطعه لصوت أزعجه أو أمه يعني انشغلت بشيء وتحركت فسقط من فمه، إلى غير ذلك من الأسباب التي هي ليس له للطفل الرضيع فيها اختيار، ليس له اختيار في ذلك. وصحيح خمس، وتقدم معنا أمس بالأمس أنه منهم من قال ثلاث رضعات وهو أقوى، حتى وإن كان مرجوحا وهذا هو الراجح وعليه كثير من أهل العلم، وأقوى ممن يقول أن مطلق الرضاعة أي رضاعة ولو مرة واحدة تحرم، لأنه يعني حتى الذين قالوا، وذكرنا هذا بالأمس، الذين قالوا ثلاث رضعات دليلهم أن عائشة تقول لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية الإملاجة والإملاجتان، فقالوا معنى هذه لا تحرم مفهوم المخالفة أن ما كان أزود منها يحرم، لكن أجابوا الذين يقولون بالخمس بأن هذا مفهوم مخالفة وهو أضعف من النص. وهذا حديث عائشة نص وهو صحيح في صحيح مسلم أنها خمس رضعات، ثم نسخنا بخمس رضعات. فهذا أولا لأنه نص، ودليل الذين يقولون بالثلاث هو مفهوم، ودليل المفهوم أقل من دليل النص أو دلالة النص أقوى منه، وأيضا هو فيه احتياط، فيه احتياط. ويجب هذا الحديث لم يعني كلمة معلومات لم ترد في الحديث بالأمس التي لا يحرم المصة أو لا تحرم المصة ولا المصتان، وهنا قال معلومات، وهذا إضافة على ما سبق. وعلى ما ونحن أشرنا إليها بالأمس، تكون شروط الرضاعة المعتبرة ثلاثة. الشرط الأول أن تكون في الحولين وقبل الفطام، تكون في الحولين قبل الفطام، لأنه إذا فطم أو كان بعد الحولين يكون اعتماد الطفل على التغذية يكون على الطعام الذي يأخذه، وليس سيأتينا إنما أو تقدم بالأمس ويأتينا حديث آخر إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا ما لا توجد مجاعة ما دام اعتماده على الطعام أن يأكل. فهذا الشرط الأول أن يكون في الحولين قبل الفطام، لأنه قد يفطم قبل الحولين بأشهر، فإذا فطم واعتمد على الطعام يكون هذا يعني لو رضع ما يحرم على قول. الشرط الثاني العدد، أن يكون خمس رضعات على ما قلنا أنه الراجح، خمس رضعات، وأن تكون معلومات متيقن منها لا ليس مشكوكا فيها. أما إذا كان مشكوك في العدد فيرجع إلى الأصل وهو عدم التحريم، لأن الأصل عدم التحريم، فإذا شك رجع إلى المتيقن وهو الأصل وهو عدم التحريم. إذن هذا يحتاج والله أن يكرر حتى لو لم تكن هنا مناسبة، لأن الناس يحتاجون والأسئلة في هذا كثيرة جدا. فما الذي يحرم من الرضاعة؟ هو ما كان في الحولين قبل الفطام، وما كان على الراجح خمس رضعات في العدد، وأن تكون معلومات. أما إذا يعني غير معلومة رضع لكن لا أدري كم، تأتي وتقول والله رضع هذا الطفل أنا أرضعته لكن لا أدري كم العدد، إذا ما تكون هناك قرينة تدل على أنه رضع العدد المطلوب، فإنها حينئذ يرجع إلى الأصل وهو عدم التحريم، لأن الأصل عدم التحريم حتى يثبت ما ينقل عنه. ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله، بينا هذا، وأنه لا يتوهم أحد من الذي حذفها، توفي رسول الله وهي تقرأ، إذن يجب أن تكون تقرأ إلى يوم القيامة. أجاب العلماء عن هذا وقالوا أن قصد عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا أنه تأخر نسخها إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الناس لم يبلغه النسخ، فكان يقرأ على ما كان يعرف، ثم لما بلغه ذلك ترك تلاوتها. وهذا يعني كما تقدم موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا بيناه بأن التحريم هو خاص بالرضيع من جهة المستفيد، من جهة المرتضع، الرضيع وحده إخوانه وأمه وأبوه أجانب على أمه، على أمه من الرضاعة هم أجانب منها. فلو رضع طفل من فلانة فاطمة وله أم وله أب وله أخ وله كل هؤلاء أجانب على هذه التي أرضعته، لكن أهلها أقاربها زوجها أب له، أولادها وأولاد زوجها من نسائه الأخريات إن كان لديه زوجات هم أخوته، أمها جدته أم المرضعة، أبو المرضعة جده، عم أخو زوج المرضعة عمه. وتقدم لنا في حديث عائشة في حديث أفلح أخو أبي القعيس، فكان بهذا هو عائشة رضي الله تعالى عنه، وهذا درسناه بالأمس، رضعت من زوجة أبي القعيس وأفلح هذا أخوه، فقال لها النبي إنه عمك، إنه عمك. إذن الحرمة لا تنتشر في جهة الرضيع، لا في أصوله ولا في فروعه ولا في حواشيه، لا في أصوله ولا في حواشيه، لكن فروعه تنتشر فيها. ثم الجانب الآخر وهم أهل المرضعة، أقاربها زوجها وأقاربها، تنتشر بينهم وبين هذا الطفل، وهذا يشكل على بعض الناس. يعني لأخو الرضيع هذا له أن يتزوج أخته من الرضاعة. يعني لو أن الطفل هذا سميناه زيدا، رضع من فاطمة، لها بنت اسمها سارة، لهذا زيد أخو المرتضع أن يتزوج سارة هذه بنت المرضعة، لأنها لا علاقة لها بذاك بالزيد، علاقتها بالذي ارتضع من أمها فقط، علاقتها وحرمة الرضاعة إنما هي مقتصرة من هذا الجانب على 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 المرتضع. أما الجانب الآخر اللي هم أهل المرضعة وزوجها وأقاربهم، فكلهم محارم لهذا الرضيع. وكما قلنا أخو الزوج عمه، وأبو الزوج جده، وأم الزوج جدته، كما أن أم الزوجة وأبو المرضعة هذه هم أيضا أبو وجد، وأبناؤها وأبناء ضراتها من زوجها هذا، لكن من زوج آخر لا، لأن اللبن كما قلنا بالأمس للرجل للفحل. يعني لو أنه يعني له زوجتان، واحدة أرضعت وله منها أولاد، وله أخرى وله منها أولاد، فأولادها من هذا الزوج الذي رضع الطفل من لبنه إخوانه، لكن لو طلقها ومات عنها فتزوجها آخر فجاءت بأولاد، هذه ليست المرضعة، ضرتها، فهؤلاء أجانب عليه. فهؤلاء لماذا؟ لأنه ما في علاقة. هناك التي ربطت العلاقة أن اللبن للزوج للرجل، هنا الزوج أجنبي، فلا علاقة بينهم. هنا فائدة أحببت أن أنقلها، وهي فتوى للجنة الدائمة، أن أخذ الدم من الرجل للمرأة وبالعكس، يعني أخذ الدم من المرأة للرجل وحقنه به لا ينشر حرمة. قل أمكثوا، يعني لو تبرع أحد المحسنين للامرأة مريضة بدم، وأخذ منه ما أخذ المقدار قليل أو كثير، ثم حقن فيها، لا يكون بهذا الدم محرما، لا يكون محرما. وبالعكس لو أخذ من المرأة وحقن في الرجل لا تعتبر هذه العملية ناشرة للحرمة. حتى أن الشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية الأقدم قبل الشيخ بن باز قال إن نقل الدم لا يسمى رضاعا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. يعني هذا إما أن يكون هذا يطلق لغة في اللغة اعتبر أو لم يعتبر، وإما أن يطلق عرفا في العرف عند الناس، أن هذا في عرف الناس الذي تعارفوا عليه أن هذا رضاعة، أو في الشرع أن الشرع أثبت أن نقل الدم يكون مثل الرضاعة، فهذا يقول خلت منها، فهو نقل الدم لا يعتبر محرما ولا 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 يكون كالرضاعة، وليس رضاعة لا عرفا ولا لغة ولا شرعا، فلا ينقل حرمة ولا يثبت حرمة، بل هم أجانب مهما أعطى بعضهم بعضا من الدم ونقل إليه وتبرع به. فتوى أخرى أو هي قرار من مجمع الفقه الإسلامي، كان في هذا في 1406 في جدة، كان في انتشر بنوك لجمع حليب الأمهات ثم يعني استعماله في تغذية الأطفال، فدرس المجمع هذه القضية وأصدروا قرارا فيها، فقالوا منع إنشاء بنوك الحليب، حليب الأمهات، هم يسمونه حليب الأمهات لأنه يأخذونه من الأمهات، لكن ليست أمهات أولادهم في العالم الإسلامي، يجمعونه ويجعلونه في بنك يحفظونه فيه ثم يوزعونه على الأطفال. فقالوا بأن هذا أولا لا يجوز، وأنه حرام، تحريم هذه البنوك، لا يجوز للمسلمين أن ينشئوا هذه البنوك، عندهم البدائل موجودة، أما هذه البنوك التي تختلط فيها الأنساب فحرموا الرضاعة من هذه البنوك، حرموا إنشاء البنوك وحرموا الرضاعة منها، بعد دراسة مستفيضة ومتخصصون وفقهاء درسوا المسألة من جوانبها فأصدروا هذا القرار. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. هذا شاهد لما قلنا مثل قضية أفلح أخي أبي القريش، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قاعدة، خذها قاعدة، كل ما يحرم من الرضاعة من النسب يحرم من الرضاعة. الذي أشار إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج ابنة عمه حمزة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو ابن عباس رضي الله عنه، هو علي أشار عليه بذلك. فقال في رواية عند مسلم: قلت يا رسول الله إنك تنوق في قريش، فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. قال: إنها لا تحل لي. تنوق أي تختار وتبالغ في الاختيار من بنات قريش، من نساء قريش، ولا تأخذ ابنة عمك. فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني أنا عمها، أنا عمها، لأن العباس والنبي صلى الله عليه وسلم أرضعتهما ثويبة أمه من إماء أبي لهب، فرضع منها العباس أولا لأنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، ثم رضع منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا أرضعت أبا سلمة، فكانوا إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون ابنة حمزة ابنة أخيه من الرضاعة، ابنة أخيه من الرضاعة، وهذا يؤيد ما قلنا أنها يعني يعني الرضاعة تحرم الأقارب، فعم فأخو أو الزوج يصير عما، وأخو يعني وأبو البنت أبو البنت يصير بالرضاعة هو عم النبي من النسب، لكن صادف أنه جاء الآن يعني هو عمه وأخوه من الرضاعة، فاجتمع هذا لهما، فهو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة لأنهما أرضعتهما ثويبة. وهل ربما واحد يقول هل أسلمت ثويبة هذه؟ في خلاف ولا يعني ينفع الحكم بشيء، إن أسلمت فلله الحمد ونجت نفسها من النار وأنجاها الله من النار، وإن لم تسلم فأمرها إلى الله. فإذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب هي المذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم نعم، وثم يعني هؤلاء محرمات من النسب، ومثلهن وما كان بماذا؟ رضاعة. فلو نظر في الآية البنت من الرضاعة محرمة، والأخت من الأخوات من الرضاعة محرمات، والعمات من الرضاعة محرمات، والخالات من الرضاعة محرمات، وبنات الأخت محرمات، بنات الأخ وبنات الأخت، ثم بعد أمهاتكم اللاتي أرضعنكم هي يعني هي الحديثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة. وثم ذكر هذه التي هي قاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فقس على ذلك، كل ما يحرم من النسب يحرم ما يقابله ويماثله من الرضاعة. فبنت الأخ من الرضاعة هذا مثالها تحرم، بنت الأخت مثلها، وهكذا بقية الست. قال أريد في الحديث ابن عباس أريد على ابنة حمزة، أي رغب فيها، قلنا والذي رغبه وقال له ذلك هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعنى لفظه تنوق في قريش يعني وتترك بنات عمك من بني المطلب، فقال يعني عندكم شيء، يعني عندكم شيء يناسب مقامي يصلح لي؟ فقال لي يعني بلهجتنا نعم، ابنة عمك حمزة. فقال إنها لا تحل لي، يعني كأن بلهجتنا هذه ما غابت عني لكن هي لا تحل لي، فكأن ابن عباس إنما لا يعلم بهذه الرضاعة وبهذه السبب المحرم. ابنة حمزة هذه يعني اختلف في اسمها إلى سبعة أقوال، ولا يعني يضر الحكم هل اسمها فلانة أو فلانة، المهم الحكم ثابت سواء عرفنا اسمها أو لم نعرف اسمها. وذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله ابنة أخي من الرضاعة هو ليعلل الحكم، يعني لماذا لا يتزوجها؟ بين العلة أنها ابنة أخيه من الرضاعة. وذكر أن السبب أيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمراد أن تشبيه الرضاعة في التحريم بالنسب. وفي لفظ من حديث عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والمعنى متقارب واحد، يعني الدلالة واحدة، أي يحرم النكاح يحرم النكاح بسبب الرضاع كما يحرم بسبب النسب. وذكرنا أن ذلك بالنظر للمرضع، للرضع من ناحية وللمرضعة وأقاربها من ناحية. فهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجها. فالقاعدة في الرضاع أن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وفروعه، ولا ينشرها في أصوله وحواشيه، يعني أولاده يأخذون الحكم، أولاد الرضيع تكون المرضعة جدة لهم، تكون المرضعة وصاحب اللبن جد لهم، فالفروع ينتشر فيهم، لكن الأصول الأم والأب والحواشي الأعمام والأخوال لا تنتشر إليهم الحرمة من جانب الرضيع لا من الجانب الآخر، كما بينا. وأنا يعني أؤكد على هذا لأن كثيرا من الناس يعني يسألون عنها. أكرر ما ذكرته بالأمس أن الرضاعة يعني الأحكام التي تثبت في الرضاعة، الرضاعة تثبت أحكاما، واحد يعني جواز النظر والخلوة، يعني هذا الرضيع له أن ينظر إلى أخته من الرضاعة وإلى بقية من ذكرنا، والخلوة بها والمسافرة معها، ها؟ لأن لا, 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 لا يحل لامرأة أن تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم، فهذا تسافر معه لأنه محرم لها. ولا يترتب على الرضاع باقي الأحكام الأمومة، يعني باقي أحكام الأمومة من التوارث، فلا يرث الرضيع أمه ولا يرث أباه من الرضاعة، ولا وجوب النفقة، وهذا كله ذكرته بالأمس، والعتق بالملك والشهادة والعقل، العقل هو في الدية لا تلزمه، يعني الدية التي تلزم العاقلة لا 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 يلزم الرضيع منها شيء، إنما هي للعاقلة عاقلته من النسب، أما الرضيع فليس من العاقلة. وإسقاط القصاص أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا دليل الذين يقولون قبل الفطام، إلا رواه الترمذي وصححه، قال ورواه الحاكم، ولكن لم أعثر عليه لم أجده، وغيري أيضا ذكر أنه لم يجده في المطبوع المستدرك الحاكم، فهل كان هذا في نسخة اطلع عليها الحافظ بن حجر وغير التي طبع عليها المطبوع هذا الله تعالى أعلم، لكنها الآن في الموجود بين أيدينا من مستدرك الحاكم لا يوجد، والله تعالى أعلم. الحديث في 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 رواية أخرى عند الترمذي هي بمعناه، لكن فيها زيادة: إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إيش معنى فتق الأمعاء في الثدي؟ يعني غريبة اللفظة، فتق الأمعاء في الثدي، يعني الأمعاء تفتق وتذهب للثدي؟ لا، ليس هذا المعنى، بل المعنى في وقت الرضاع من الثدي، يعني قبل الفطام، يعني معناها أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وقت الرضاع، وقت الرضاع. يؤيد هذا حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي رضيعا، إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي. ما معنى في الثدي؟ أي في زمن رضاع الثدي. وهذا المراد في 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 قول عائشة، يعني في رواية الترمذي أم سلمة، في رواية الترمذي: إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني وكان في زمن الرضاع من الثدي، في زمن الرضاع. يؤيد هذا تماما هذا الحديث الذي رواه مسلم، قال: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، وإن له لضئران تكملان رضاعه في الجنة. الضئر هي المرضعة، يعني لا لإبراهيم عليه السلام مرضعتان تكملان رضاعه في الجنة، لأنه لم يكتمل رضاعه في الدنيا. فإذا لا يشكل مثل هذا، وصراحة يعني كل واحد سيشكل عليه، يعني أنا لو لم أبحث وأبحث عن قوله، وهذا هو منهج طالب العلم وطالب الصواب والحقيقة، لا يأتي ويتخيل ويفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هواه، فيكون داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان يقول أراد النبي كذا، وهو ليس كذلك. من كذب علي، من حدث عني بحديث يرى، وفي رواية يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. كل ذلك قاله أهل العلم، فلا بد أن الإنسان يحتاط في جانب هذا. فعندما رأيت هذا بحثت، فإذا به الجواب خدمونا رحمهم الله تعالى، شراح الحديث والعلماء السابقين خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه الخدمة للسنة خدموا الأمة، أفهموها، بيّنوا لها سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومعانيها. فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص أن لا يستقل، بفهم، يرجع إلى كلام أهل العلم. نحن أبعدنا الآن عن أيام الأحاديث، وأبعدنا عن العلم، وأبعدنا عن اللغة، حتى اللغة الآن أبعدنا عنها بعدا كبيرا. فلغتنا الآن يعني ليست هي اللغة القوية، وإن كان في مفردات ثابتة باقية، لكن لا 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 تكفينا، لا تكفينا حتى نفهم. ويعني حديث النبي، يعني أقوال أهل العلم في فهم الحديث وبيان معانيه لها أسباب كثيرة، يعني هم نحن لا يعني الكثير لا يعرف الكثير الناسخ من المنسوخ، ولا المكي من المدني، لا المتقدم من المتأخر، لا المطلق من المقيد. كل هذه تحتاج دراسة وحفظ حتى يفهم حديث، ولا العام والخاص. فكل هذه يعني يبين لنا العلماء رحمهم الله تعالى ويخدموننا فيها، ما علينا إلا أن نرجع لشروح الحديث، وأيضا لا نكتفي بشرح واحد لأن بعضهم يزيد على بعض ويأتي بعضهم بشيء لم يأتي به الآخر، فنوسع دائرة الاطلاع على شروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيجد الراحة النفسية. يعني الإنسان الآن لو قام واعظ في مسجد فبدأ يتكلم وينشئ كلام من عنده، ترى الناس ينعسون أو يتسللون ويخرجون، لكن أقول يا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرؤد بالرؤوس، تراهم كلهم ينظرون إليه، لأنه ماذا سيبلغهم كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لقد رأينا هذا، يعني إذا قال الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتاحت نفوس الناس وقبلوا القول وفرحوا به وشرأبت نفوسهم إليه فتقبلوه، بغير الذي ينشئ لهم كلاما وقصصا من عند نفسه أو من عند غيره، فهذا لا يؤثر تأثير حتى لو كان ما يقوله يعني صوابا، لكن لا يؤثر تأثير من يقول لهم قال رسول الله ثم يستنبط لهم الدليل. قد يأتي بما قاله هذا، لكن يأتي من أين أخذه، على ما اعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن السنة وحي. العلماء يقولون السنة وحي كما أن القرآن وحي. ما الدليل؟ الدليل هو قوله تعالى عن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لكن هناك وحي متلو وهناك وحي غير متلو كالحديث. يعني من الأحاديث ما اصطلح العلماء على أنه القدسي هو النبي يبلغ يقول قال الله، لكن ليس كالقرآن، لأن القرآن متلو متعبد بتلاوته، أما هذا ليس متعبدا بتلاوته. ولو قرأت حديثا قدسيا في الصلاة ما أتيت بسنة القراءة التي بعد الفاتحة، وليست يعني قراءته للتعبد إلا على سبيل طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة إذا بالنية، إذا صاحبته النية. فما أدري من أين انطلقنا، لا إلا ما فتق الأمعاء. نعم، ما معنى فتق الأمعاء؟ أي سلك في الأمعاء. فتق الأمعاء سلك في الأمعاء، دخل في الأمعاء وأغنى عن الطعام، وأغنى الطفل اكتفى به ونبت منه اللحم ونمى ونشز منه العظم أيضا، فهذا هو الذي يحرم من الرضاع. ولذلك الرضع القليلة لا تنبت لحما ولا تنشز عظما، فلذلك قال لا تحرم، لأننا ذكرنا أن العلة فيما سبق أن لبن المرأة هذا لماذا كانت أما له؟ لأنها صار جزءا منها برضاعه من لبنها، ولبنها هذا جزء منها، فنبت منه لحمه ونشز منه عظمه فأصبح جزءا من هذه الأم كولدها من النسب. أما لو رضع رضعة، لأنها يقول لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني وكان قبل الفطام، وهذا انتهينا منه، فهذا هو الذي يحرم، الذي يدخل إلى الجوف ويفتق الأمعاء، بمعنى أنه يسلك فيها ويغني عن 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 الطعام، وقلنا يقول وكان قبل الفطام وفي الحولين أيضا، يعني لو أن واحدا تأخر أو امرأة تأخرت في فطام ابنها إلى ما بعد الحولين ثلاث سنين، الصواب أن هذا ما بعد الحولين لا يعتبر. هناك الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن لو زاد يعني شهر أو شهرين أنه يحرم، لكن الأكثر على أنه لا يحرم، وإن كان القول وجيها لأنه قريب من الحولين الشهر، فلا يرى أنه أن فيه يعني يرى أنه يحرم يعني، فهو يرى أنه بشهر أو شهرين فهو يعني من الحولين. حتى أن في عبارة الكتب التي ينقلونها عن الإمام مالك كتب المالكية يقولون وما بعد ذلك عبث، ما بعد الشهر أو الشهرين أو الثلاث هذا عبث، يعني وإن كان قد قيل به قالوا يعني أكثر من الحولين، قالوا 30 شهرا يعني زاد الحولين 24 6 شهور. فهذا رأي أو رأي ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. لكن العلماء يعني الخلاف في معنى فصاله، هل معنى فصاله يعني الفطام أو أنه الحمل. هنا شيخ الإسلام بن تيمية له رأي يحسن أن نشير إليه، يقول أن المحرمية ثبوت المحرمية بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو كان قبلهما، فالشارع أناط الحكم بالفطام يعني بالحولين والفطام سواء، لكن هذا الرأي يعني هو يقول قبل سواء كان قبل الحولين أو بعدها، وهذا لكن هذا الرأي العلماء يصححون أنه يكون في الحولين وقبل الفطام، وإن كان هذا أيضا صح عن بعض الصحابة، صح عن بعض الصحابة ومنهم أم سلمة. ثم قال رحمه الله تعالى أتى بحديثين لكن في صحتهما شيء. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف يعني الدارقطني وابن عدي يعني أنه موقوف على ابن عباس على ابن عباس. ونحن هنا نقول يعني هل يعني نقول هل هذا يعني في رفعه ضعف، يعني نحن لا نثبت حتى ولو كان المعنى صحيحا، لا يمكن لنا أن نأتي بمعنى صحيح ثم ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في ثبوت عن النبي ثبت أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العلماء يرجحون أنه كثير منهم الدارقطني ومنهم ابن عدي ومنهم البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن عبد الهادي، هؤلاء كلهم يرون أنه الصواب على أنه موقوف. في مقابلهم ابن القيم يصححه مرفوعا كما في زاد المعاد، والله تعالى أعلم. ولكن كأن الذين يقولون بأنه موقوف لكن لا رضاع إلا في الحولين هذا هو الذي وقبل الفطام، يعني يزيد عليه قبل الفطام، هذا هو الذي يرجحه المحققون من أهل العلم. ثم أتى بحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. حديث أخرجه أبو داود في أخرجه أبو داود. وهنا نكتة إن كان أحد يريد أن يسجل. هو قال أخرجه أبو داود، الذي يتبادر للذهن أنه أخرجه فيه السنن، لكن هو أخرجه في المراسيل وليس في السنن، لأنه ليس من 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 شرط السنن، ليس موصولا. فأبو داود رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب المراسيل، له كتاب جمع فيه المراسيل المرسلة غير الموصولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أرسله قال قال رسول الله لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول التابعي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عن ابن سعود قال قال رسول الله لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت. أخرجه أبو داود في المراسيل، يعني لا يرى أنه صحيح مرفوعا. سنده أيضا ضعيف، أصل الإرسال ضعف، المرسل ضعيف، هذه واحدة. وهناك أيضا فيه جهالة في بعض رواته، فمن رواته رجل يسمى أبو موسى الهلالي، وفيه يرويه عن أبيه، فهما يعني مجهولان. وانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وابن مسعود، لأن والد أبي موسى الهلالي هذا لم يسمع من ابن مسعود، فيكون هناك واسطة مجهولة، هناك واسطة مجهولة، وهذا كله يؤثر في صحة الحديث. العلماء يذكرون مع يعني أنه فيه هذا الضعف، والصحيح أنه ضعيف حديث ابن مسعود هذا، يقولون أن هذا له سبب، أن هذا الحديث له سبب، وسببه أن رجلا كان في سفر ومعه امرأته حامل، أنه فولدت امرأته فاحتبس لبنها، يعني صار ما يخرج من الثدي، وهذا مشاهد، يأخذون الآن آلة يحلبون بها الثدي، فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه، يمصه ليريحها لأنه سيسبب آلام ومرض وحمى شديدة، فيمصه ويمجه ما لا يبتلعه. فدخل يعني هو هذا الرجل فاحتبس لبنها، فدخل حلقه، يعني دخل شيء في حلقه ما تحكم فيه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، جاء لأبي موسى الهلالي، جاء لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أبو موسى الهلالي متأخر من الرواة. فقال له أبو موسى رضي الله عنه حرمت عليك، كيف يعني هذا صاعقة، حرمت عليك زوجتك، لماذا؟ لأنه دخل شيء من لبنها في حلقه، حرمت عليك. قال فأتى ابن مسعود، ابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة، من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، فأتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت العظم وأنشز، ما أنبت اللحم وأنشز العظم. إذن هذا الشيء اليسير الذي دخل بسبب هذه العملية لا ينبت يعني لحما ولا ينشز عظما. رواه أحمد في المسند، ورواه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى. إذن هذه ثلاثة أحاديث، حديث أم سلمة وحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، أحاديث كلها في زمن اتفقت على معنى واحد في زمن الرضاع، وهو أن الرضاع لا الذي ينشر الحرمة هو ما تغذى به الرضيع، ما تغذى به الرضيع، وأنه لا يحرم إلا ما وصل إلى الأمعاء وفتقها بمعنى وسعها. كانت يعني ماذا يقول الشاعر، يقول يعني الشنفرة وطوي على الخمس الحوايا كمن طوت، المهم تغار الحوايا هي الأمعاء، تغار وتفتل يعني من الجوع، كأنها شيء فتل لفة، فجاء هذا الحليب وفتقها وسعها وسعها، هذا هو معناه. وأدلت هذه الأحاديث بمجموعة على أن القليل من اللبن الذي ينفذ إليها ويوسعها في الصغر قبل الفطام حتى ولو كان وهو قليل يعني أقل من خمس رضعات أنه لا يؤثر. ودل حديث ابن عباس على أن المحرم من الرضاع ما كان في الحولين، وهذا تقدم أيضا. ودل حديث ابن مسعود على أن الرضاع المعتبر شرعا هي ما قوى العظم وشده، أنشز معنى قواه وشده، وأنبت اللحم، ولا يكون ذلك إلا في الصغر، يعني في الكبر ما يكون، ما ينتفع منه. هنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، نشير إليه إشارة، لأن لا نحب أن نتوسع في ذكر الخلاف حتى لا يشوش، لأنه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله على أن الرضاع المحرم هو الواقع في الحولين، فإن زاد عنهما ولو قليلا جدا لم تثبت به الحرمة. ثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، إلا أن مالك كما أشرت قبل قليل أنه يقول أنه لو زاد شهر أو شهرين أو ثلاثة فإنه لا بأس به، أما البقية يقولوا لا، يعني حدا، وهو يعني إلى حد الحولين، إلى حد الحولين، ومالك يعني يسهل في شهر أو شهرين بعدها، ثم قال أو ثلاثة، وقال ما بعدها يعني بعد هذه شهر أو شهرين أو ثلاثة عبث. ورحمهم الله حتى يعني عباراتهم دالة. نتوقف عند حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، هذا أشرنا إليه أمس إشارة فقط للمناسبة، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. فنتوقف هنا لأنه لم يبقى إلا دقيقة واحدة، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وأن يرزقنا العلم العمل الصالح، وأن يرزقنا حب وفهم والعمل بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.